بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك.
سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من المرسلة مرفت خالد من اليمن الجنوبي. لديها بعض الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: هل حرام إذا دخلت الحمام وعلى أصبعي فتخة أو خاتم مكتوب عليه الله أو ما شابه ذلك؟ أفيدوني وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل خلاء وضع خاتمه وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله. فالأفضل للرجل والمرأة عند دخول الحمام إذا كان عليهما خاتم فيه ذكر الله أن يوضع خارج الحمام، وأن لا يدخل به الحمام إذا تيسر ذلك. فإن خاف عليه الضياع فلا بأس بدخول الحمام، لأن الحديث فيه علة وبعض أهل العلم لا يثبته، لكن إذا تيسر العمل به فهو أولى. فإن خاف الإنسان على خاتمه أن يسرق أو ينساه دخل به ولا حرج إن شاء الله. نعم.
أيضا تقول: إذا كان على جسمي شيء من الدهون وليس على أعضاء الوضوء، ثم توضعت ونسيت أو تركت إزالته، هل الوضوء صحيح أم لا؟
وجود الدسم على البدن، على أعضاء الوضوء أو على البدن، ما يمنع الماء ولا حرج في ذلك. وإذا كان على غير أعضاء الوضوء فليس له تعلق بالوضوء، ولكن في الجنابة لا يضر أيضا. كان في بدن دسم، أثار زيت أو سمن أو شيء في ذلك من الدسم، هذا لا يمنع وصول الماء للبشرة فلا يضر في ذلك. فإذا توضأت وفي يدها أثار دسم أو في ذراعها أو في قدمها فإنه لا يضر. وهكذا وصول الجنابة أو وصول الحيض، إذا كان في البدن أثار الدسم لا يمنع الماء. الدسم المعروف الذي لا يمنع، ليس له جسم، دسم ليس له جسم، وإنما هي لزوجة في البدن، هذا لا يمنع صحة الغسل ولا صحة الوضوء، والحمد لله.
أيضا تقول: هل الاختلاط الموجود في بعض المدارس بين الطلبة والطالبات في بعض البلدان حرام أم غير حرام؟ إذا كانت الطالبة المسلمة تدرس مع الطلبة بزيها الإسلامي، هل تعتبر آثمة أم لا؟
اختلاط الطلبة والطالبات في المدارس لا يجوز لما فيه من الفتنة والشغل على الدروس. فإن الطالبة إذا جلست بجوار الطالب لتلقي الدروس فإنه يترتب على هذا من الفتن والفساد كبير ما لا يحصى، فلا يجوز اجتماعهم في درس، بل يجب أن تكون الطالبات على حدة والطلاب على حدة، فلا تكون الطالبة مع الطالب في كرسي واحد ولا في حجرة واحدة يدرسون جميعا مختلطين، لأن وجودهم جميعا تسبب فتنة وشرا كثيرا، وكل واحد يشتغل بالآخر فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة، وربما أفضى إلى مواعيد ضارة وإلى اجتماعات غير طيبة. والواجب أن تكون دراسة كل صنف على حدة، هذا هو الواجب، حذرا من الفساد الذي لا يخفى على من تأمل الواقع.
سؤالها الأخير، تقول: أمي في سن 40 وقد بيض شعر رأسها، فهل يجوز لها أن تصبغه بالصبغ الأسود أم لا يجوز لها ذلك وفقكم الله؟
السنة يغير الشيب من الرجل والمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبه السواد، في قصة أبي قحافة. لكن ينبغي أن يكون التغيير بغير السواد، بالحمرة والصفرة لا بالسواد الخالص. وإذا غير الشيء بشيء ممزوج من أحمر وأسود فلا بأس، كما جاء عن الرسول أنه خضع بالحنة وكتب، وجاء عن الصديق وعمر وغيرهما خضع بالحنة وكتب، هذا هو السنة هو الأفضل. والأفضل ألا يترك الشعر أبيض، لكن التغيير بالسواد هو الذي لا يجوز. الصواب أنه لا يجوز، لأن الرسول قال: جنبوه السواد، وجنبه السواد يدل على لا يجوز الخضاب بالسواد الخالص. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا وعيد عظيم يدل على تحريم الخضاب بالسواد. ومن زعم أن قوله في الحديث وجنبه السواد مدرج فقد غلط. حديث ثابت وقوله صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد متصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام غيره، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره. فالواجب على المسلم الحذر مما نهى الله عنه والاكتفاء بما شرع الله وأباح. والله أعلم.
أحسنتم. هذه رسالة من الرياض، من مرسلتها من مرسلها أو مرسلتها أخت محمد. تقول في سؤالها: أريد منكم أن توجهوا كلمة للأم إذا جاءت لتأخذ رأي ابنتها للمتقدم، كيف توضح ذلك؟ نريد التوجيه من فضلتكم وفقكم الله.
يشرع للأم ولغير الأم كالأب والأخ عندما يستشير ابنته أو أخته في الزواج يقول لها: خطبك فلان وصفته كذا وكذا، فلان ابن فلان من أسرة سمتها كذا وكذا. يشرح لها حال الرجل وأسرته وأنهم أناس معروفون بالديانة والخير وحالهم من جهة الدنيا أيضا لا بأس، وينصح لها بما يرى من قبول الخطبة وعدم ذلك. يعني هو مؤتمن، فالواجب يبين لها الحقيقة ولا يلبس عليها الأمر، فلا يقول إنه طيب وهو ليس بطيب، ولا يقول إنه جميل وهو ليس بجميل، ولا يقول إنه بصير وهو أعمى. يبين لها الحقيقة على ما هي عليه، ويشرح لها الواقع كما هو وينصح لها في أخذه أو عدم أخذه. هذا هو الواجب على الأم والجدة والأخت والخالة والأب والعم والأخ، كل واحد من هؤلاء إذا أراد يبين لموليته أو لمن له بها صلة يبين الحقيقة على الوجه الذي علمه من الخاطب. وإن تيسر أن يراها وتراه فهو أفضل.
نعم.
إن تيسر أن يراها وتراه فهو أفضل حتى لا تبقى شبهة ولا تبقى ريبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاح فليفعل، فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما، يعني أقرب إلى أن يتفقا ويحصل بينهما الوئام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره رجل فخطب من بني فلان فقال: أنا نظرت إليها؟ قال: لها فانظر إليها. قال: لا، قال: لها فانظر إليها. فالمقصود أن الأفضل أن ينظر إليها وتنظر إليه إذا تيسر ذلك.
لا،
ولكن يكون بدون خلوة، يعني يكون معهم أحد، يكون معهما أحد، إما أمها أو أختها الكبيرة أو أبوها أو عمها أو أخوها أو ما أشبه ذلك. لا يخلو الخاطب بالمخطوبة، ينظر إليها لكن بحضور من تزول معه الخلوة ويخشى ويؤمن معه ما يخاف منه من الخلوة. نعم.
هذه الرسالة أو هذا المؤلف وردنا من المستمع مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد البريكة، وقد جمع فيه ما يزيد على 70 سؤال في 28 صفة. ونقول الأخ مصلح: نحن نعتذر عن الإجابة على جميع هذه الأسئلة لأنها تريد وقتا طويلا وهي سوف تأتي من المستمعين، فعليك يا أخ بمتابعة البرنامج وستحصل على الإجابة عنها إن شاء الله تعالى، خصوصا والمستمع يرجو إرسالها في البريد أيضا. ومن أسئلة المستمع مصلح يقول: هل يجوز لشخص لا تحل له الزكاة أن يأخذها؟
إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره ليس له أخذها إلا بإذن صاحبه. إذا قال: أنا أريد أن أعطيها ناس فقراء يوكل في ذلك، هذا ما بالتوكيل. أما أنه يأخذها على أنه فقير ولكن في نية أن يعطيها غيره فلا. الواجب عليه أنه لا يأخذها إلا إذا كان أهلا لها، إلا إذا كان من باب الوكالة لينفعها إلى أولاس الفقراء فليصرح لصاحب الزكاة بذلك ويخبره بذلك حتى يوكله أو لا يوكله. نعم.
أيضا يقول: هل المحراب بدعة في المسجد أم لا؟
ليس المحراب بدعة، بل فعله السلف الصالح من آخر القرن الأول إلى يومنا هذا، وفيه فوائد. فإنه يوضح أن هذا مسجد ويوضح القبلة، يستفيد من الناس معرفة القبلة، وقد يحتاج إليه في زيادة صف إذا دخل فيه الإمام عند الحاجة وعند الضيق، فليس البدعة وفيه فوائد طيبة. نعم.
أيضا يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، أخرجه ابن خزيمة والدار قطني والحاكم.
جاء في الباب أحاديث بعضها يدل على أن يضع يديه قبل ركبتيه، وبعضها يدل على أنه يضع ركبتيه قبل يديه، جاء هذا وهذا. والأرجح ما جاء في حديث وائل بن حجر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه ثم يرفع رأسه ثم يديه قبل ركبتيه عند الرفع عند السجود، هذا هو الأفضل. أما حديث أبي هريرة في أنه يضع في أمر بعض اليدين قبل الركبتين، فقد ذكر بعض أهل العلم أن الأقرب فيه أنه مقلوب، وأن الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو الأقرب، لأنه في أول الحديث نهى عن بروك كبروك البعير، والذي يضع يديه قبل ركبتيه يشبه بروك البعير، لأن البعير يضع يديه ثم رجليه، فالأفضل للمؤمن أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وبذلك تجتمع الأخبار، تجتمع أخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وحديث وائل وحديث أنس وما جاء في معناه، بوضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف تجتمع الأخبار، ويتضح أن ما في حديث أبي هريرة من قوله وليضع يديه قبل ركبتيه الظاهر أنه منقلب على الراوي، وإنما الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يوافق البعير الذي يضع يديه قبل ركبتيه.
لا.
نعم.
أيضا يقول: هل يجوز الضمان الاجتماعي لمن ليس في حاجة له؟
الذي نعلم أن الحكومة وفقها الله على الضمان الاجتماعي للفقير.
نعم.
فالذي ليس له لا توفر فيه الشروط ليس له أخذ الضمان وليس له يكذب، إنما يأخذ الضمان من كان من أهله من توفرت فيه الشروط المطلوبة. أما الذي يكذب ويزعم أنه فقير أو تزعم أنه ليس ذات زوج وهي ذات زوج أو ما أشبه ذلك فليس له أخذ ذلك. فالحاصل أنه لا يجوز أخذ الضمان إلا للذي توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة، هذا هو الواجب عليه. الواجب أن يتقي الله المؤمن وأن يحذر أخذ شيء لا يحل له. الله المستعان.
أيضا يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة أربعا في عرفة؟
هذا غلط، ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في عرفات ركعتين، ما صلى جمعة.
لا.
كان في السفر لا يصلي جمعة عليه الصلاة والسلام، وكان في حجة الوداع صادف يوم عرفة يوم الجمعة. صادف يوم عرفة يوم الجمعة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين سماها الراوي ظهرا، ثم صلى بعدها العصر ركعتين جمعا وقصرا جمع تقديم يوم عرفه يوم الجمعه، ولم يجهر بالقراءه بل اسرها، ولو كان جمعه لجهر بالقراءه. ثم خطب الناس عليه الصلاه والسلام خطبه واحده، وكان في الجمعه يخطب خطبتين، وهنا خطب الناس قبل الاذان، وكان في الجمعه يؤذن ثم يخطب، فلا فهو صلى ظهرا لا جمعة من وجوه كثيرة.
لا.
من جهة أنه صلى ركعتين سماها الراوي ظهرا، صلى معها العصر قصرا وجمعا، ومنها أنه خطب خطبة واحدة قبل الأذان والجمعة خطبتان، ومنها أنه خطب قبل الأذان والقاعدة في الجمعة لا يخطب بعد الأذان، ومنها أنه لم يجهر بالقراءة والجمعة يجهر فيها بالقراءة، فعلم بذلك أن المسافر لا يصلي جمعة وإنما يصلي ظهرا ركعتين، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفعله معه المسلمون. نعم.
طيب، بالنسبة للذين يخرجون للبرية دائما في رحلات نهاية الأسبوع
صلوا ظهر،
يصلون لها ظهر،
لا يصلوا جمعة،
لكن بعضهم يقول أنني تخلفت على الجمعة أكثر من ثلاث جمع، فأنا سوف أذهب إلى القرية الفلانية وآتي للجمعة.
إذا صلى مع القرى التي في الطريق أو حولهم.
نعم.
طيب، فلا شيء. إذا كان حولهم قرية يجب عليهم يصلوا فيها إذا قريبة منهم. نعم. الأولى بكل حال يصلوا فيها.
طيب،
هل يجوز في نظر، لكن أولى بكل حال أن يصلوا في القرية التي بقربهم. نعم.
طيب، هل يجوز للمسافر أن يؤخر الجمعة إلى صلاة العصر ويصليها ظهرا قصرا وجمعا مع العصر أو العكس؟
المسافر في سفرة.
نعم.
ما عليه جمعة.
نعم.
إذا أخر صلاة الظهر مع العصر لا بأس.
نعم.
يعني ليس من الجمعة في سفره ولو كان فيه جمعة، إن شاء جمع جمع تقديم وإن شاء جمع جمع تأخير، لكن الأفضل للمسافر إذا سافر قبل الظهر، إذا ارتحل من مكانه في السفر قبل الظهر، أن يأخر الظهر مع مع العصر جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد دخول الوقت الأول يعني بعد دخول وقت الظهر الأفضل أن يقدم العصر مع الظهر فيصليهما جمع تقديم كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان نازل وسريع نزل الضحى مثلا يبقى حتى تغيب الشمس أو يبيت في المحال يعني ليس عنده العجلة فهذا مخير، إن شاء صلاك فلا صلاة في وقتها وفأفضل إلى كما في المشقة فصلاة في وقت الظهر في وقتها والعصر في وقتها هذا هو الأفضل. وإن جمع فلا بأس، إن جمع جمع تقديم أو جمع تأخير أو في وسط الوقت فلا بأس، لأن مجموعتين وقتهما واحد.
سؤال مصلح السابع يقول هل الرشوة عامة في كل شيء من الأموال سواء كان نقودا أم أرض أم غير ذلك أفيدونا وفقكم الله؟
الرشوة لا تجوز سواء كانت من نقود أو بالأرض أو غير ذلك، الرشوة محرمة، رفض عن الراشي والمنتشي، فلا يجوز يعطى الرشوة حتى يحيف له الأمين أو القاضي أو الشاهد أو نحو ذلك، الرشوة حرام وعاقبتها وخيمة وهي تفضي إلى ظلم الناس والعدوان عليهم بحقوقهم، فلا تجوز أبدا سواء قدم مالا من النقود أو مالا من الأرض أو حيوان أو طعام، لا فرق في أنواع الرشوة.
أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة مرفت خالد من اليمن الجنوبي والمرسلة أخت محمد من الرياض والمرسل مصلح بن عبد المعين الخرماني الحربي من وادي قديد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.